دامت على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه. ما زال الكلام في صلاة الجمعة وكيفية صلاة الجمعة. عليكم السلام. صلاة الجمعة كما ذكر المصنف هي ركعتين كصلاة الصبح، إلا في الخلف من حيث الركعات هي ركعتين كصلاة الصبح، إلا من حيث الخلف على تفصيل تقدم وسيأتي إشارة إليه أيضا مجددا. في صلاة الجمعة ركعتان، لكن هاتان ركعتان مسبوقتان في خطبتين، الخطبتين هما بمنزلة ركعتين أخريين تكونان عوضا عن الركعتين الساقطتين، فالمجموع يكون أربعة، يكون بدلا عن الظهر. يقول المصنف لا بد من تقديم الخطبتين على الركعتين، يجب تقديم الخطبتين على الركعتين بخلاف صلاة العيدين. عكس صلاة العيد، صلاة العيد أولا الصلاة ثم بعد ذلك الخطبة، صلاة الجمعة بالعكس، تقدم الخطبتين، تقدم الخطبتان ثم بعد ذلك الركعتان. قال ويجب فيها، يجب في صلاة الجمعة تقديم الخطبتين بضم الخاء، ويجب فيها تقديم الخطبتين المشتملتين على حمد الله تعالى. روايات كثيرة أو ربما بعض الروايات دلت على تقديم الخطبتين على الصلاة، مثلا صحيحة محمد بن مسلم قال سألته عن الجمعة فقال بأذان وإقامة يخرج الإمام بعد الأذان فيصعد المنبر فيخطب ولا يصلي الناس ما دام الإمام على المنبر، ثم يقعد الإمام على المنبر قدر ما يقرأ قل هو الله أحد، ثم يقوم فيفتتح خطبته، ثم يقوم فيفتتح خطبته، ثم ينزل فيصلي. فأولا يخطب ثم بعد ذلك ينزل فيصلي. الرواية عطفت الصلاة على الخطبة ثم التي تفيد الترتيب، يعني لا بد من كون الخطبتين متقدمتين على الصلاة، أولا يخطب بالناس ثم بعد ذلك يصلي. قال فيفتتح خطبته ثم ينزل فيصلي، الصلاة تكون عقيد الخطبتين. وفي رواية أخرى سألته عن خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله أقبل الصلاة أو بعدها، فقال قبل الصلاة ثم يصلي، ثم يصلي. فالخطبة لابد من أن تتقدم على الصلاة، لذلك قال ويجب فيها تقديم الخطبتين المشتملتين على حمد الله تعالى بصيغة الحمد إلى آخر الكلام. الخطبة مؤلفة من مجموعة عناصر، هناك أركان للخطبة لا بد من توافرها في خطبة الجمعة. أول تلك العناصر حمد الله، لا بد من أن تشتمل الخطبتين على التحميد، ولا بد أن يكون بصيغة الحمد لله بنفس تلك الصيغة، ويضيف ما شاء الخطيب غير تلك الصيغة. القدر الواجب من الحمد هو قول الحمد لله بتلك الصيغة، بصيغة الحمد. والسبب في الاختصار على تلك الصيغة هو التأسي بالنبي صلى الله عليه وآله، النبي صلى الله عليه وآله كان يحمد الله بتلك الصيغة، فمقتضى التأسي ومقتضى متابعة النبي أن يختصر على تلك الصيغة ويضيف الخطيب ما شاء من الحمد والثناء. فأول أركان الخطبة الحمد، ثم الثناء، على خلاف في لابدية إضافة الثناء بالنسبة إلى الحمد كما سيأتي، ثم الصلاة، الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله، ثم الوعظ والوصية بتقوى الله. هاي أمور لابد منها في صلاة الجمعة، الحمد والثناء والصلاة على النبي وآله والوعظ والوصية بتقوى الله. قال المشتملتين على حمد الله تعالى بصيغة الحمد لله، يقتصر على تلك الصيغة قلنا احتياطا لأجل التأسي من باب الاحتياط، لأن النبي صلى الله عليه وآله كان يحمد بتلك الصيغة، فمن باب التأسي والمتابعة يقتصر على تلك الصيغة. والثناء عليه مشتملتين على حمد الله تعالى أولا، والثناء عليه، الثناء عليه معطوف على حمد الله، فتشتمل على أولا الحمد، ثانيا الثناء، الثناء بما يمكن، الثناء بأي نحو من أنحاء الثناء والتعظيم على الباري عز وجل بما تنح وبما عرض للخطيب، أي ثناء يختار الخطيب هو يكون كافيا ومجزيا. الشارح يقول في اشتراط وفي وجوب الثناء بالإضافة إلى الحمد إشكال، هناك إشكال في إيجاب الثناء بالإضافة إلى الحمد بعد أن أوجبنا الحمد وقلنا بلا بدية اشتمال الخطبتين على الحمد، في إضافة وجوب الثناء بالنسبة بالإضافة إلى الحمد إشكال. هذا الإشكال متأتي من أولا اشتمال الخطب المنقولة عن المعصومين على الثناء، الخطب المنقولة على النبي وآله صلوات الله عليه وآله، الخطب المنقولة عنهم مشتملة على الحمد ومشتملة على الثناء، فمن ناحية نقول التأسي والمتابعة تقتضي إضافة الثناء بالنسبة إلى الحمد، من ناحية نقول لابد من إضافة الثناء، لابد من اشتمال الخطبة على الثناء بالإضافة إلى الحمد، ولا يكفي مجرد الحمد، لابد من إضافة الثناء من باب التأسي والاتباع للمعصومين صلوات الله عليه. هذا من ناحية. من ناحية أخرى إحنا إذا رجعنا للحمد، مفهوم الحمد كما قرأنا بالحاشية وغير الحاشية، شنو معنى الحمد؟ هو أصلا الحمد بمعنى الثناء على الفعل الاختياري، هو الحمد نحو من أنحاء الثناء، صنف من أصناف الثناء لكن على الفعل الاختياري الصادر بالاختيار، فالحمد هو نفسه ثناء. فإذا حمد الخطيب، إذا قام الخطيب لصلاة الجمعة وحمد الله، هو نفس الحمد هو نحو من أنحاء الثناء، فيكون بذلك قد حقق الثناء. أما أن يجد الثناء بالإضافة إلى الحمد هذا لا موجب له، لأن الثناء أو الحمد هو نفسه صنف من أصناف الثناء. لذلك الشارح استشكل في ذلك، يقول عليكم السلام في وجوب الثناء بالإضافة إلى الحمد إشكال ونظر، من أولا من لابدية الإتيان بالثناء بالإضافة إلى الحمد من باب التأسي، ثانيا من ناحية أخرى الحمد هو ثناء فلا موجب لإضافة الثناء بالإضافة إلى الحمد. يقول الشارح عبارة كثير من الفقهاء ومنهم المصنف في الذكرى خالية عن إضافة الحمد، الكثير لم يذكر خالي عفوا من الثناء، لم يذكر الثناء بالإضافة إلى الحمد. يقول صحيح هو موجود في خطب النبي صلى الله عليه وآله، لكن من الواضح جدا كما قرأنا في الأصول في باب السنة في باب فعل المعصوم، قلنا هناك أن فعل المعصوم أمر مجمل، المعصوم إذا جاء بفعل من الأفعال أقصى ما يمكن أن يدل هذا الفعل عليه هو الإباحة والجواز وعدم التحريم، أما أن يدل على الوجوب أو على الاستحباب هذا لا قابلية في الفعل على إثباته، الفعل لوحده الفعل بحد ذاته لا يدل الإتيان به على الوجوب أو على الاستحباب، يدل على عدم التحريم. فإذا أضاف المعصوم الثناء بالإضافة إلى الحمد غير الحمد جاء بالثناء، أقصى ما يمكن أن يقال أن هذا الثناء جائز، أو على الأقل باعتبار أن هذا الثناء ذكر من الأذكار على الأقل يقال هو مستحب أو واجب، يدور أمر بين الوجوب والاستحباب. فمجرد اجتمال خطب النبي صلى الله عليه وآله على الثناء بالإضافة إلى الحمد هذا لا يعني وجوب الثناء كعنصر ثاني من عناصر الخطبة، باعتبار أن الخطبة تشتمل على الواجب والزيادة، تشتمل على الواجب والمستحب، فمجرد أن نشوف الخطبة مشتملة على الثناء هذا ما يمكننا أن ندعي أن الثناء واجب بالإضافة إلى الحمد، نقول الثناء مستحب أقصى ما يمكن أن يقال، القدر المتيقن هو أن يقال أن الثناء مستحب إضافته بالإضافة إلى الحمد. أما وجوب الثناء فمجرد وجوده في خطب النبي لا يدل على وجوبه، مجرد أن يصدر الثناء بالإضافة إلى الحمد من المعصوم هذا لا يدل على الوجوب، باعتبار أن الخطبة تشتمل على الواجب وزيادة، تشتمل على أقل الواجب وزيادة، زيادة من المستحبات. قال والثناء عليه بما سنح، يعني بما عرض وبما ظهر، بما يشاء الخطيب، والثناء عليه بما سنح، وفي وجوب الثناء زيادة على الحمد نظر، فيه نظر وإشكال، قلنا من ناحية من باب التأسي، ومن ناحية من باب أن الحمد هو نفسه ثناء. قال وفي وجوب الثناء زيادة على الحمد نظر، وعبارة كثير ومنهم المصنف في الذكرى خالية عن، خالية عن الثناء بالإضافة إلى الحمد. نعم هو موجود في الخطب المنقولة عن النبي وآله عليه وعليهم السلام، إلا أنها تشتمل، يعني هذه الخطب المنقولة تشتمل على زيادة على أقل الواجب، فلا يمكن الالتزام بوجوب كل ما اشتملت عليه تلك الخطب المنقولة. لا يمكن أن يقال بأن الخطب المنقولة مشتملة على الواجب فقط، هي مشتملة على ما زاد على القدر الواجب، لذلك لا يمكن الاستدلال بهذا النقل على وجوب الثناء، فيبقى وجوب الثناء بالإضافة إلى الحمد محل إشكال ومحل نظر. ثم قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله اللهم صل بلفظ الصلاة أيضا، أيضا لابد من أن نتقيد بلفظ الصلاة كما تقيدنا في جانب الحمد بلفظ الحمد لله، في جانب الصلاة أيضا نتقيد بهذا اللفظ ولا نأتي بلفظ مرادف، كل ذلك للتأسي ولمتابعة المعصوم في الخطبة. قال والصلاة على النبي وآله بلفظ الصلاة أيضا، ويقرنها بما شاء من النسب، يقرن الصلاة بما شاء الخطيب، ما يختاره من الأوصاف والنعوت التي تناسب شأن وتناسب عظمة النبي وآله صلوات الله عليهم أجمعين، يصلي على النبي وآله ويضيف إلى الصلاة ما يشاء وما يختار، يتفنن في إضافة النسب والأوصاف المناسبة لمقاماتهم الشامخة صلوات الله عليهم أجمعين. قال والصلاة على النبي وآله بلفظ الصلاة أيضا، ويقرنها يعني الخطيب يقرن الصلاة بما شاء من النسب، بما شاء من الأوصاف والنعوت، نسب جمع نسبة، يعني ما ينسب إليهم من الأوصاف ومن النعوت المناسبة لمقاماتهم الشامخة. ثم قال والوعظ، أيضا لابد أن تشتمل الخطبة الخطبتين على الوعظ، فتشتمل على الحمد والثناء والصلاة والوعظ والوصية بتقوى الله. قال والوعظ من الوصية بتقوى الله والحث على الطاعة والتحذير من المعصية والاغترار بالدنيا وما شاكل ذلك، كل هذه الأمور تدل عليها بعض الروايات، العمدة في ذلك صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عن الإمام الباقر في خطبة يوم الجمعة، وذكر خطبة مشتملة على أولا حمد على حمد الله والثناء عليه، هذه الرواية يقول وذكر خطبة مشتملة على حمد الله والثناء عليه والوصية بتقوى الله والوعظ، إلى أن قال واقرأ سورة من القرآن وادعو ربك وصلي على النبي صلى الله عليه وآله، وادعو للمؤمنين والمؤمنات، ثم تجلس قدر ما يمكن هنيها، ثم تقوم وتقول، وذكر الخطبة الثانية وهي مشتملة على حمد الله والثناء عليه والوصية بتقوى الله والصلاة على محمد وآله والأمر بتسمية الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين إلى آخرهم، والدعاء بتعجيل الفرج، إلى أن قال ويكون آخر كلامه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء وإلى آخر الآية الكريمة. قال والوعظ من الوصية بتقوى الله والحث على الطاعة والتحذير من المعصية والاغترار بالدنيا وما شاكل ذلك، إذن لابد أن تشتمل الخطبة على الحمد والثناء والصلاة والوصية بتقوى الله، ثم يقرأ سورة خفيفة كما ورد في هاي الرواية نفسها في صحيحة محمد بن مسلم، قال واقرأ سورة من القرآن، في رواية أخرى اقرأ سورة خفيفة. هل يتعين لفظ المقصود في الوعظ والإرشاد والوصية بتقوى الله؟ شارح يقول لا، لا يتعين لفظ المقصود، أي لفظ يدل على الوعظ والإرشاد والنصيحة هذا كافي. الروايات أمرت بالوعظ، والوعظ مطلق، يجوز مثلا للخطيب أن يقول اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، أطيعوا الله ولا تعصوه، مثلا التزموا بالأوامر واجتنبوا النواهي، يذكر الطرفين مثلا، قال ولا يتعين له لفظ ويدي مسماه، فيكفي أطيعوا الله أو اتقوا الله ونحوه، ويحتمل وجوب الحث على الطاعة والزجر عن المعصية للتأسي، يعني يحتمل وجوب أن يجهد نفس الخطيب في اختيار الألفاظ المؤثرة في المستمعين، في المأمومين، في الحاضرين لصلاة الجمعة، ويحثهم على الاتيان بالواجبات وترك المحرمات للتأسي، لأن النبي صلى الله عليه وآله كان كذلك يفعل. قال ويحتمل وجوب الحث على الطاعة والزجر عن المعصية للتأسي، مو مجرد أن يقول اتقوا الله، مو مجرد أن يقول اتقوا الله، بل يحث على الطاعة من جانب ويبعد عن المعصية من جانب آخر. وقراءة سورة خفيفة، العنصر الأخير المهم في عناصر الخطبة، قراءة سورة خفيفة أو قراءة آية ولو واحدة، سورة قصيرة أو آية واحدة. مثلا في موثق سماعة، ينبغي للإمام الذي يخطب بالناس يوم الجمعة أن يلبس عمامة في الشتاء والصيف، ويتردى ببرد يمنية أو عدني، ويخطب وهو قائم يحمد الله ويثني عليه، ثم يوصي بتقوى الله، ثم يقرأ سورة من القرآن قصيرة. الشارع عبر خفيفة المصنف، يعني قصيرة، قال وقراءة سورة خفيفة قصيرة أو آية، آية تامة مشتملة على كلام تام، آية واحدة مشتملة على كلام تام، على وعظ أو على وعد أو وعيد أو قصة أو خبر أو نحو ذلك من القرآن الكريم. المهم أن تكون الآية مشتملة على كلام تام، كلام تام يفيد معنى تام، لا أن تكون كلمة أو كلمتين لا تفيد معنى تاما كما يمثل الشارح. قال وقراءة سورة خفيفة قصيرة أو آية تامة فائدة بأن تجمع معنى مستقل يعتد بأن تجمع معنى مستقلا يعتد به من وعد أو وعيد أو حكم أو خطة تدخل في مقتضى الحال، مناسبة لمقتضى الحال ومناسبة للزمان والمكان الذي يكون فيه الخطيب، فلا تدي مثل مدهامتان، مدهامتان هذا لا تفيد معنى مستقلا يمكن أن يكون مناسبا لمقتضى الحال، وألقي السحرة ساجدين هذا أيضا لا تفيد معنى مستقلا تاما، ويجب فيهما النية، يجب في الخطبتين النية، باعتبار أن راح نقرأ بعض الروايات الدالة على أن الخطبتين هما بدل عن الركعتين، فبمقتضى البدلية وعموم البدلية كل ما يثبت في الصلاة يثبت في الخطبتين، ومما يثبت في الصلاة مما يثبت في الركعتين العبادية، الركعتان الساقطتان من صلاة الجمعة هما أمران عباديان يحتاجان إلى النية، فكذلك الخطبة أيضا لا بد أن تكون مشتملة على النية، هي أمر عبادي تستدعي النية، فبمقتضى البدلية لا بد من اشتمال الخطبتين على النية. قال ويجب فيهما، يعني يجب في الخطبتين النية والعربية، لا بد أن تكون الخطبة بالعربية على الأقل المقدار الواجب، المقدار الواجب الحمد والثناء والصلاة والوعظ والسورة، هذا يكون بالعربية. نعم لا بأس أن يضاف لا بأس أن يضاف من الوعظ والإرشاد والوصية بتقوى الله بما يناسب لغة الحاضرين إذا كان الحاضرون من غير العرب. قال ويجب فيها النية والعربية اشتراط العربية للتأسي، لأن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم سؤاله كانت بالعربية، فمن بعد التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم يشترط في الخطبة أن تكون بالعربية. ويشترط أيضا الترتب، لا بد من ترتب الأمور المذكورة سابقا بالنحو المذكور في الروايات، أولا تقديم الحمد والتثنية بالثناء ثم الصلاة ثم الوعظ ثم الآية أو السورة، لا بد من الترتيب بحسب ما ورد في الروايات، فإن الروايات عطفت بعض تلك العناصر على العناصر الأخرى بثم المفيدة للترتيب، فمقتضى التقيد بالروايات هو الالتزام بذلك. مثلا موثق السماع اللي قرناها قال يخطب يعني الإمام وهو قائم يحمد الله ويثني عليه ثم يوصي بتقوى الله، هاي ثم تفيد الترتيب، لابد من أن يتأخر الوصية بتقوى الله تتأخر عن الحمد والثناء، ثم يوصي بتقوى الله ثم يقرأ سورة من القرآن صغيرة ثم يجلس، هاي ثم تفيد الترتيب، فلابد من التقيد بما ورد بالروايات والترتيب على ما ذكر في الروايات. قال ويجب فيهما النية والعربية والترتيب بين الأجزاء كما ذكر، كما ذكرنا احنا وكما ذكر المصنف كما ذكر، والموالاة ايضا لابد من الموالاة في تلك الأذكار بحيث ينطبق على كلام الخطيب خطبة واحدة، مو مثلا يحمد الله تعالى ويثني عليه ثم يسكت فترة طويلة أو ينشغل بشيء آخر ثم يأتي بالصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله، هذا إخلال بالموالاة، لابد أن تكون الخطبة واحدة، لابد من الحفاظ على وحدة الخطبة الواحدة. والموالاة وقيام الخطيب مع القدرة، لابد أن يكون الخطيب قائما، روايات أكثر من رواية ورواية وردت باعتبار القيام في الخطيب، مثلا قال الخطبة وهو قائم خطبتان يجلس بينهما، أصلا نفس ذكر الجلوس بين الخطبتين هو دليل على أن الخطيب حينما يخطب الخطبة الأولى والخطبة الثانية هو قائم، وإلا شنو معنى أن يقال يجلس بين الخطبتين؟ يجلس بين الخطبتين يعني هو حال الخطبة لابد أن يكون قائما. روايات كثيرة قبل كل هذا الآية الكريمة وتركوك قائما، الآية تدل على أن النبي صلى الله عليه وآله يخطب قائما، فاشتراط القيام واضح، اشتراط القيام في الخطبة أمر واضح، وقيام الخطيب طبعا مع القدرة إذا كان قادرا ولو بأن يتكئ بأن يستند على شيء يستند عليه على عصا ونحو ذلك، وقيام الخطيب مع القدرة والجلوس بينهما، يشترط أيضا الجلوس بين الخطبتين، وإسماع العدد المعتبر، الجمعة كما سيأتي تفصيل الكلام يعتبر فيها العدد، أقل ما تنعقد به الجمعة 5 أحدهم الإمام وقيل 7 على الخلاف الآتي بين المشهور وبين الشيخ الطوسي والصدوق من ناحية، الصدوق والطوسي من ناحية قال 7 والمشهور قال 5 من ناحية أخرى، على الخلاف الآتي يقول لابد يجب على الإمام أن يسمع على الأقل العدد المعتبر على الأقل 5 أو 7 على الأقل أن يرفع صوته بمقدار بحيث إذا ما سمع الجميع جميع الحاضرين على الأقل يسمع العدد المعتبر حتى تتحقق الجمعة. قال وإسماع العدد المعتبر وأيضا يعتبر الطهارة من الحدث والخبث على أصح القولين، هل يعتبر طهارة الإمام طهارة الخطيب من الحدث والخبث أو لا يعتبر؟ نرجع إلى أدلة البدلية، مقتضى عموم البدلية، مقتضى عموم بدلية الخطبتين من الركعتين اشتراط الطهارة من الحدث والخبث وسائر ما يشترط في الصلاة. في قبال من قال أن البدلية وأدلة البدلية لا تدل على عموم البدلية، يعني لا إطلاق ولا عموم للبدلية يدل على اشتراط كل ما يشترط في الركعتين. نعم يستحب مثلا كما ذكر سيد المدارس يستحب الطهارة من الحدث والخبث، لا يعتبر الطهارة لكن هي مستحبة، لذلك الشارع يقول على أصح القولين في قبال من قال بعدم الوجوب، قال والطهارة من الحدث والخبث في أصح القولين، والستر أيضا يشترط أن يكون الخطيب ساترا لبدنه كما يستر بدنه في الصلاة، يشترط الستر والساتر وشرائط الساتر في الخطبتين كما كان في الصلاة، كل ذلك للاتباع، كل ذلك للتأسي والاتباع للخاتم صلوات الله عليه وآله. ثم قال وإصغاء من يمكن سماعه من المأمومين، أيضا يجب على المأمومين، يجب على الحاضرين للخطبة الإصغاء والإنصات للخطيب. في رواية عن أمير المؤمنين قال يستقبل الناس الإمام عند الخطبة، يواجهون الخطيب بوجوههم، يستقبل الناس الإمام عند الخطبة بوجوههم ويصغون إليه، الحاضرون يصغون إلى الخطيب، يصغون إلى الإمام، لذلك قال وإصغاء من يمكن سماعه، اللي يمكن أن يسمع يصغي إلى الخطيب، أما من بعد ولا يمكن إلى أن يسمع هذا لا يجب عليه الإصغاء، لأن الإصغاء فرع السماع، أما إذا لم يسمع فلا يجب عليه أن يصغي، أو لا هو كان أصم، كان حاضر في الصف الأول لكن أصم لا يمكن أن يسمع، هذا من كلف أن يقول يجب عليك أن تصغي، لا يجب عليه الإصغاء، ولذلك قال وإصغاء من يمكن سماعه، اللي يمكن سماعه يجب عليه أن يصغي من المأمومين، وترك الكلام مطلقا يجب على المأمومين أو يجب على المأمومين والإمام أن يتركوا الكلام، يجب أن يترك على الأقل المأمومين الذين يستمعون للخطيب يجب أن يتركوا الكلام. في رواية عن الإمام الرضا قال إذا قام الإمام يخطب فقد وجب على الناس الصمت، يجب الصمت على الناس غير الإصغاء الصمت، أولا لا بد أن يسكت وأن يصمت، ثانيا لا بد أن يصغي، الإصغاء غير الصمت، الإصغاء قد يجتمع مع الكلام، قد يجتمع مع عدم الصمت، هو يتكلم لكن في نفس الوقت هو يصغي للشخص الآخر، الإصغاء شيء والسكوت وعدم الكلام شيء آخر، يجب على المأموم الأمران، يجب عليه أن يصغي أولا وأن لا يتكلم ثانيا، يجب عليه الأمران، لذلك قال وإصغاء من يمكن سماعه من المأمومين وترك الكلام، ترك الكلام والإصغاء، ترك الكلام مطلقا، هذا مطلقا، إما أن نقول مطلقا يعني من الخطيب ومن غير الخطيب، يعني كما أن المأموم يجب عليه أن يترك الكلام كذلك الخطيب أيضا يجب عليه أن يترك الكلام، يجب على الخطيب أن يترك الكلام لأن الخطيب في الخطبتين هو في صلاة، فلا فيجب عليه أن لا يتكلم بكلام خارج مثلا عن الخطبة، هو يتقيد بما يذكر في الخطبة، أما يتكلم مع شخص آخر في أثناء الخطبة هذا يجب عليه أن يترك الكلام، إما نقول هيك مطلقا يجب ترك الكلام مطلقا يعني للسامع وللخطيب، أو نقول يجب ترك الكلام مطلقا يعني لمن يسمع الخطيب أو من لا يسمع الخطيب، هو سابقا قال الإصغاء هذا خاص بمن الإصغاء لمن يسمع الخطيب، أما ترك الكلام يقول لا ترك الكلام مطلق، ترك الكلام غير مقيد بهذا القيد، يا قيد قيد من يتمكن السماع، يعني سواء سمع الإمام أو لم يسمع، سواء كان في الصف الأول ويسمع كلام الخطيب يجب عليه أن يترك الكلام، أو كان في الصفوف الأخيرة ولا يسمع الخطيب هو يجب عليه أيضا أن يترك الكلام، وترك الكلام مطلقا يعني مطلقا إما نقول سواء سمع أو لم يسمع الخطيب، وإما نقول مطلقا يعني للخطيب المأمومين للسامعين. ثم قال ويستحب بلاغة الخطيب، يستحب أن يكون الخطيب، يستحب أن يختار خطيبا بليغة. البلاغة كما قرأنا بالمختصر، البلاغة مشتملة على عنصرين، الفصاحة والبلاغة بالمعنى الأخص. البلاغة بالمعنى الأعم تشتمل على الفصاحة والبلاغة. الفصاحة هي ملكة يقتدر بها الإنسان على الكلام بكلمات فصيحة غير غريبة وغير شاذة وغير معقدة، واضحة المعاني. والبلاغة هي أيضا ملكة يقتدر بها المتكلم على أن يتكلم بكلام فصيح أولا مطابق لمقتضى الحال ثانيا، مطابق لما يناسب الحال من اختلاف الزمان والمكان. قال ويستحب بلاغة الخطيب بمعنى جمعه بين الفصاحة التي هي شنو الفصاحة، ملكة يقتدر بها على التعبير عن مقصوده بلفظ فصيح، يعني شنو فصيح، أي خال عن ضعف التأليف وتنافر الكلمات والتعقيد وعن كونها غريبة وحشية، وبين البلاغة، هاي مو كلمات مترادفة أو هاي كلها اصطلاحات ضعف التأليف كما قرأنا جميعا بالمختصر. قال وبين البلاغة التي هي ملكة يقتدر بها على التعبير عن الكلام الفصيح المطابق لمقتضى الحال بحسب الزمان والمكان والسامع والحال ونزاهته، يأتي عنه الكلام. صلى الله على محمد وآل محمد.